أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم استظهر أن المرفوع في حديث الراف المؤاخذة، ومقتضى ذلك اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. وبعدما فرغ من ذلك ذكر في المقام بعض الوجوه لمحاولة إثبات أن المرفوع ليس هو خصوص المؤاخذة، حتى يمكن التمسك بحديث الرفع في الشبهات الحكمية. فها هنا قرائن يمكن أن يتشبث بها لإثبات أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة. القرينة الأولى قرينة خارجية، وهي قرينة تطبيق الحديث من قبل الإمام على ما يشمل الأحكام الوضعية والتكليفية، أي غير المؤاخذة. فبقرينة تصدي الإمام أو النبي لتطبيق الحديث على ما يشمل غير المؤاخذة، يكون هذا كاشفا عن عموم المرفوع، حيث إن ظاهر التطبيق ليس تطبيقا تعبديا، وإنما إنما ذكر الرسول والنبي الحديث من باب الاتكاء على فهم المخاطب، وليس ذلك من باب التعبد في شيء. لأننا ذكرنا هذه النكتة في بحث حجية ظواهر الكتاب بأن الإمام تارة يستدل أو يطبق بلحاظ حيثية تعبدية محضة، أي أن الحديث في حد ذاته لا يستفاد منه ذلك، وإنما طبقه تعبدا. وتارة يستظهر من القرائن السياقية والقرائن المقامية والحالية وغيرها أن التطبيق ليس تعبدي محض، بل أنه تطبيق بشيء يفهمه المخاطب، وليس هي مسألة تعبدية محضة. والذي ينفعنا أي تطبيق، التطبيق من النحو الثاني لا من النحو الأول، لأن التطبيق لو كان تعبدي محض فيقتصر على مورد التعبد، ولا يمكن أن يعمم لغير المورد، فيقال في هذا المورد تعبدا الشارع وسع حديث الراف، أما في غيره نحن لا نستطيع أن نعمم. بخلاف ما لو كان التطبيق والاستشهاد اتكالا على ما هو المركوز في ذهن المخاطب، إما ارتكاز عرفي أو ارتكاز ووضوح متشرعي تلقوه من قبل الشارع، فحينئذ هذا يكشف على أن مراد الشارع من هذا الحديث هو العموم، لا المراد هو خصوص المؤاخذة. وظاهر والمدعى أن ظاهر التطبيق حتى المستدلتم كلامه أنه ليس تعبد محض في مورد معين، وإنما اتكالا على أن هذا هو المراد عند الشارع، بحيث أنه يتكل على فهم المخاطب إما بما هو إنسان عرفي أو بما هو إنسان متشرع له مركوزات وكأن من الواضح عند المرتكزات المتشرعية المعاصرة للناس أن المحذوف أن المرفوع بحديث رفع النبي هو مطلق المطلق الآثار لا خصوص المؤاخذة. إذن القرينة التي يتكئ عليها بل أو يذكرها المصنف لإثبات التعميم نكتة تطبيق الحديث على مورد معين لا لنكتة تعبدية خاصة بالمورد، وهذا هو ما ورد في صحيحة صفوان ابن يحيى والبيزنطي، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي نقله البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى والبيزنطي عن أبي الحسن الرضا هكذا الحديث: في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. قال رسول الله، شو علل والتعليل يتناسب مع شنو؟ مو مع التعبد، لا يتناسب التعليل مع التعبد وإلا لو كانت المسألة تعبدية ما يحتاج علل، مسألة تعبدية وانتهينا خلاص. فالتصدي للتعليل كاشف على أن هذا هو ما يفهمه المخاطب من الحديث، إما بما هو عرفي يفهم حذف المتعلق مثلا دليل العموم، أو بما هو إنسان متشرع ويعرفون أن المرفوع في حديث النبي هو غير المؤاخذة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا. ومن الواضح أن مورد الحديث الذي طبقه الإمام الرضا عليه السلام على مورد لا علاقة له بالمؤاخذة، بل السائل يسأل: أيلزمه اليمين؟ هل اليمين لازم وصحيح ويترتب عليه الآثار التكليفية؟ فهذا المكلف قد استكره على اليمين فحلف بالطلاق فقال: والله أنتي طالق إن فعلت كذا. أكره على شيء فيقول: والله زوجتي طالق إن فعلت كذا. يقول لي: ترى أكرهه. قال: أنت لا بد أن تحلف. فقال: والله زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو والله إن عبدي فلان حر إن فعلت كذا، أو والله إن ماذا إن أموالي صدقة ما أملك صدقة إن فعلت كذا. الذي فعلت يتعلق به الإكراه، فيقول: أيلزمني هذا الحلف؟ فحينئذ لو قمت وخالفت اليمين فلا يجوز لي أن أتصرف في المال، فلا يجوز لي أن أقارب زوجتي لأنها طلقت لأنها صار طالق، أبلي أل أيكون عبدي حر؟ أيلزمه ذلك؟ قال: لا يلزمه ذلك. ومن الواضح، ركز في المطلع، أن الأثر المترتب على اليمين المذكور في حيثية تكليفية حيثية وضعية، الحيثية الوضعية صحة اليمين ولزومه، هذا حيثية موضعية. حيثية تكليفية، هل يترتب على ذلك حرمة التصرف في المال؟ لأنه إذا خالفت اليمين وكان اليمين صحيح لا يجوز لي أن أتصرف في مالي، فهل يجوز لي التصرف في المال؟ هل يجوز لي أن أقارب زوجتي أو أنها طلقت لأنه قلت والله لا أفعل كذا وزوجتي طالق إن فعلت؟ هذا معنى الحلف بالطلاق والعتاق وماذا وصدقة ما يملك. فقال: كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، يعني لا أثر لا وضعي ولا 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 تكليفي. قال رسول الله: وضع عن أمتي ما أكرئ عليه إلى آخره. وهذا يستفاد بقرينة التطبيق أن المرفوع بحديث الرفع ما يشمل غير المؤاخذ. هو مو يسأل عن مؤاخذته يوم القيامة، هل الله بيعاقبنا ولا بيعاقبني؟ يسأل الآن زوجته يا شنو يسويها، واضح؟ أموال ماذا يفعل بها؟ هل يمينه نافذ؟ مو يسأل أن الله يعاقبني ولا ما يعاقبني يوم القيامة، واضح؟ من الواضح أن السؤال أيلزمه ما حلف، مو أي يؤاخذ أو لا يؤاخذ. ليس السؤال عن المؤاخذة، السؤال عن ترتب الأثر على ما فعل وضعا أو تكليفا. فيستفاد من هذا الحديث عموم المرفوع للحكم التكليفي والوضعي، وإلا لو ارتفع الحكم الوضعي بقي حكم التكليفي. ينبه الإمام يقول بلي ما يجوز تتصرف، صح اليمين منافذ لكنه مثلا ما يجوز تتصرف، يفكك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مع أن اليقين لا يلزمه شيء أصلا. ومن الواضح أن اليمين له أثر وضعي من جهة وله أثر تكليفي من جهة أخرى. بل قال لك يصح يمكن التفكيك بين الأحكام الوضعية والتكليفية، فيمكن أن يقول الشارع بأن الأحكام الوضعية ما تحقق حكم وضعي لأنه الأحكام الوضعية مرتفعة لكن في أحكام تكليفية.
هو ما حلف على ترك مقاربة زوجته، حلف على طلاق،
بل طلاق إذا طلقت كحكم تكليفي لا يجوز له، لأن أثر الطلاق عدم الجواز. الطلاق يترتب عليه حكم تكليفي وهو البينونة وعدم جواز الواط، عدم جواز المماسة. كذلك هو حلف على أنه أمواله صدقة، مقتضى كون صدقة يترتب عليه أحكام تكليفية وهو عدم جواز التصرف، واضح؟ كل هذه موضوعات لأحكام تكليفية. نعم. هذه طلاق له، فحلف بحلف الطلاق. وش حلف الطلاق؟ لا شيخنا، هذا اصطلاح موجود في الفقه عند العامة، الحلف بالطلاق موجود في الروايات كثيرة، والعتاق هذا عند العامة عندهم هذا الحل، معناه والله على سم حلف النتيجة يسموه في الفقه، يعني والله زوجتي، مو طلق زوجتي، يقولون مو شرط فعل شرط نتيجة، والله زوجتي طالق إن فعلت كذا، هيسونا الحلف بالطلاق. بلي والله زوجتي طالق، هذا عند العامة يسمى الحلف بالطلاق، وهمه والله أن أطلقا، لا يقولون هذا شرط فعل وشرط نتيجة، مو شرط فعل، والله أموالي صدقة لفلان إن فعلت كذا، مو والله أتصدق، لا والله صدقة أموالي صدقة، كل ما أملك صدقة إن فعلت كذا، هذا عند العامة موجود، والله عبدي حر إن شربت الخمر، واضح؟ إن شربت الخمر والله عبدي حر، بحيث لو ارتكب الخمر عبده يصير حر، هذا الطلاق عند العامة، واضح؟ هذا هو المراد من الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى إشكالين حول هذا الاستشهاد، ركز في المطلع. الإشكال الأول تعرض له ببرقيات، قد يقال لا يصح التمسك بهذا الحديث لإثبات العموم المرفوع، وذلك لأن الاستدلال بأي دليل متوقف على مقدمات ثلاثة كما ذكرنا في أوائل الرسائل، وهي تنقيح أصل الصدور، تنقيح الدلالة والظهور، تنقيح الجهة. ثلاث مقدمات لازم تخلص منها حق تستدل بأي دليل، ثبت أنه صدر لما صدر من المعصوم، هل هذا صادر أو مصادر، فنحتاج أن ننقح الصدور بالإطمئنان بخبر الثقات بالإنجبار بعمل المشهور، ولهذا نبحث عن ما هي منقحات الصدور. تم الصدور، هل أن الدلالة تامة أو غير تامة؟ هل الظهور متحقق أو لا؟ حتى نكتشف مراد الجدي للمتكلم أو لا؟ بعد ذلك أيضا لا بد أن نحدد الجهة. هل أن ما صدر من المعصوم الذي هذا هو الظاهر لبيان الحكم الواقعي أو ليس لبيان الحكم الواقعي، إنما صدر للتقية أو لشيء آخر دواعي أخرى لكنه ليس لبيان الحكم الواقعي؟ والشيخ الأعظم يقول: قد يستشكل على الحديث بأن أصالة الجهة غير منقحة في المقام، فلا يصح الاستدلال بالحديث، وذلك لأن الظاهر من الحديث أن الحديث مورد التقية، حيث ركز أن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك في نفسه باطل عند الشارع، كان مكره أو ما كان مكره، فلا يوجد مقتضي أصلا لصحة الطلاق، فالطلاق فاقد للاقتضاء للصحة، سواء صدر من من؟ صدر من المكره أو صدر من المختار. حتى لو كان مختاره قاعد مرتاح يخوف زوجته يقول: والله أنت طالق إن فعلت كذا، بعد يخوف إن فعلت كذا عشان تفكر أنه بعد هذا ممكن ما تخاف من الطلاق، بعد مشكلة ممكن تقول تريد الطلاق، أهلا وسهلا نريد بعضهم النساء يا الزمان يبون طلاق. فالمهم، فنفس الطلاق في حد ذاته باطل عاطل، فإذا كان يا شيخنا الطلاق باطل هل يصح أن يعلل بحديث الرافع رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه؟ إذ أن التعليل تعليل رفع الأثر بالإكراه معنى أنه لولا حديث الرفع لكان مقتضى الصحة موجود، حتى أقول من باب الامتنان على العبد المكره رفع عنه الأثر. والمفروض فإذا التعليل بالرفع إنما يصح عرفا إذا كان المقتضي في حد ذاته شنو تاما حتى تتمسك بوجود المانع. والمفروض أن المقتضي في حد ذاته باطل، فكان المناسب للإمام في مقام الجواب لو كان المورد ما في تقية ماذا يقول؟ يقول الطلاق باطل، ولا يعلل ذلك بشنو؟ بما صدر عن النبي وضع عن أمتي. فعدوله عن التعليل من كون المقتضي باطل إلى التعليل بوجود المانع يكشف على أن الحديث مسوخ مساق التقية وأن المورد مورد التقية، وإلا لو لم يكن مورد تقية كنت تعليل غلط، التعليل خاطئ. لا يصح أن تعلل عدم صحة الطلاق بأنه المانع موجود مع أن المقتضي شنو غير متحقق، هذا مستهجن عرفان. لو واحد سألك لماذا لم يتحقق الحريق، لماذا الورقة لم تحترق، تقول الورقة لم تحترق لوجود الرطوبة مع أن النار مو موجودة، صح لما يصح؟ لا يصح. تقول لماذا ما احترقت الورقة، تقول بلي الرطوبة موجودة مع أن النار ما موجودة. فالتعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي قبيح عرفان، لا يمكن أن يصدر من الإمام ومن أهل المحاورة. فالعدول عن التعليل بالبطلان في حد ذاته إلى التشبث بوجود بالمانع لحديثه يكشف أن الحديث مسوق مساق التقية، وإذا كان الحديث مسوق مساق التقية فلا توجد إرادة جدية للمتكلم لبيان الحكم والواقعي، فلا يمكن الاستشهاد بالحديث لإثبات مطلب شرعي مطلب علمي. واضح الإشكال؟ إذن الحديث مسوق مساق التقية لأن الطلاق في حد ذاته باطل سواء كان الشخص مستكرها أو غير مستكره، فالتعليل بحديث الرفع مع بطلان أصل الطلاق في حد ذاته يكشف على أن الحديث سيق مساق التقية، وإذا سيق مساق التقية لم تتحقق أصالة الجد فلا يمكن إثبات الحكم الشرعي. نعم.
ما نقدر نقع بأنه ما
كيف ما نقطع؟
خصوصا أنه إذا مثلا
طلاق باطل،
أن الإمام يريد مثلا أن يزيد في الشعر بيتا،
كيف يزيد الشعر بيت؟ قبيح.
صحيح
لا يصح أن تزيد في الشعر بيتان بتعلل بوجود المانع مع عدم المقتضي، بالعكس هذا إغراء بالجاه، هذا إغراء بالجاه، كأن الإمام يقول أن الطلاق في حد ذاته صحيح لولا الاستكراء، فهذا نقد لغرض الشارع. لا أحد يجيب نقد الغرض، يقول كأنه بالآخر شيخنا أيها اللي يسمح الخطاب، أنت الآن لو ما تعرف المسألة، لو ما تدري مسألة الطلاق بالعتق، ماذا تفهم من الرواية أن الطلاق في حد ذاته صحيح لولا الاستكراء؟ وهذا نقد لغرض الشارع، فهذا يكشف على أن التعليق تقية، لأنه لو أراد أن يزيد الطين بل طينا لزاده، بل لا ما زاد الطين طين، لأنه نقض غرض الشارع. والتعليل بوجود المانع مع فقدان المقتضي لا يؤثر في الواقع شيء، لا يؤكد المطلب، بل هذا مستهجن عرفا. ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى أنه لا يمكن كلا وألف كلا أن تستشهد بهذا الحديث لإثبات عموم المرفوع. واضح المطلب؟ شيخنا نعم تفضلوا شيخنا. لا تفوتك النكات شيخنا، سجلوها. صدقنا ما شيخنا عفوا.
شو المشكلة فنية عندما تختلف الجهة؟
بل إذا يحرص ها يقول حجي، لأنه الحجة هو المراد الواقعي للمتكلم. ما هو موضوع الحجة؟ الظهور الكاشف عن المراد الجدي للشارع. أما إذا كان الظهور كاشف عن الهزل أو كاشف عن ليس بيان الحكم، إنما بيان حكم تقيتي، لا يكون هذا الدليل دليل حجة، لأن موضوع الحجية وموضوع المنجزية الحكم الواقعي، والإمام يبين يكشف عن الحكم الواقعي. إذا كان في مقام التقية فليس مقام التقية مقام الكشف عن الحكم الواقعي الذي هو موضوع المنجزية والمعذرية. واضح؟ لا، إذا تقية ما يعمل بالتقية، لا موضوع في حد ذاته لا كاشف عن الحكم الشرعي، والتقية والحكم التقيتي ليس لبيان الحكم الواقعي. أنا أدري أن الإمام قال بيع الأرنب تقية، أروح أبيع الأرنب؟ ما يصير. أنا قاعد يا الإمام أعرف الإمام قال لي بيع الأرنب تقية لأجل أن يتقي من شخص، أروح أبيع الأرنب في الخارج؟ لا، لأن أقول هذا الإمام ما صدر بداعي بيان الحكم الواقعي، إنما خوفا من الكذا، خوفا من المعين ذكر. ولهذا بعد ذلك إذا طلع يقول لي لا تبيع الأرنب، لا تبع الأرنب، واضح. فلا يكون هذا للكشف لبيان الحكم الواقعي. ولا أقل يا شيخنا إن لم نحرز ذلك نحتمل. شيخنا إذا واحد ما قبل كل كلام هذا اللطيف الأنيق الرشيق لإثبات التقية، لا أقل نحتمل عرفا أن هناك ملابسات للتقية، ومع وجود ركز في النكتة، ومع وجود الملابسات العرفية والمناشئ العقلائية للتقية لا تجري أصالة الجهة. الأصل في المتكلم، ما يقولون أصله، الأصل في المتكلم أن يكون لبيان الحكم الواقعي وأن كلامه لبيان الواقع، هذا الأصل العقلائي لا يجري مع وجود مناشئ عقلائية للتقية. وهذا نبهنا عليه في بحث الرسائل، في بحث الظهور، في بحث الرسائل في أوائل بحث الظهور نبهنا على مطبح أصالة الجهة، من وين جايها أصالة الجهة، وش أساسها، وش منشأها، متى تجري متى لا تجري، ذكرنا هذه النقاط. إذا كان في منشأ عقلائي على أن المتكلم بلي في ملابسة تقية، الأصل العقلائي لا يجري في المقام. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على شنو؟ على هذه القرينة، على الرواية. أحمد جاوب. ويمكن أن يجاب عن ذلك بما ذكره الشيخ، برقيات الشيخ العظام يعطينا، وهو أنه الرواية يا شيخنا، هذا بحث خارج مع الشيخ العظام، قاعد ندرس ايش نسوي بعد، هذا بحث خارج اللي تحت من برمان الاخوند ميرزا الشيرازي المجدد دلين هالكبار، احنا قاعدين طفل أنا وأنتون كلنا نطفل ندخل أنا أزيد تطفلان بعد قال ألقي كلام الشيخ العظم واضح اشترى كلام الشيخ العظم شيخ الناس ما لا يدرك كله لا يترك جزء نتشدق أن نفهم شيء من كلماتهم فنقول يوجد في الرواية حيثيتان حيثية كبروية وحيثية تطبيقية الكبرى المستفادة من الرواية أن حديث الرفع يشمل غير المؤاخذة حيث إن الإمام ببركة التطبيق والإتيان بهذه الحديث يكشف على أن الحديث الذي استدل به المرفوع مطلق الأثار ما يشمل غير المؤاخذة الحكم الوضعي والتكليفي هذه يسمونها كبرى إذن المستفاد من الرواية أن كبرى حديث الرفع يشمل غير المؤاخذة يشمل الحكم التكليفي والوضعي المطلب الآخر الذي يستفاد من الرواية تطبيق هذه الكبرى على المورد حيث طبق الإمام كبرى حديث الرفع الذي يكون المرفوع مطلق الأثار طبقه على مورد الاستكراه على الحلف بالطلاق والعتاق وهذا حيثية تطبيق الكبرى على المورد فالإمام ركزوا في المطلب الإمام الرضا عندما سأله السائل الرجل يستكره على اليمين أيلزمه ذلك جاء بحديث شنو بحديث الرافع هذا يكشف على أن حديث الرافع إنما يشمل جميع الآثار لأنه لو ما كان يشمل جميع الآثار كيف يذكره تعليلا للسائل والسائل يقول المرفوع هو المؤاخذة واضح فنفس الاستدلال بالحديث في مقام إقناع المجيب يكشف على أن المجيب يفهم من الحديث العموم وإلا لو كان السائل لا يفهم العموم من حديث النبي يقول واش دخل هذه الرواية بما تقول والظاهر أن الإمام مو جاي في مقام التعبد المحض وإلا لو كان في مقام التعبد ما علل قال لي لا انتهي لا قال لا قال رسول فتصدي الإمام ابتداء اكتفت تصدي الإمام ابتداء لبيان التعليل دون سؤال السائل عن العلة يكشف على أن هذه الكبرى الكلية تشمل جميع الآثار وإلا لو كانت مخصوصة بالمؤاخذة لم اقتنع السائل بها وليست المسألة تعبدية لأنه مقام التعليل لا يتناسب مع التعبد فأصل الكبرى الكلية بلي عامة غايته أن تطبيق الكبرى على الصغرى على المورد فيها تقية حيث إن الإمام لظروف التقية لم يستطع الإمام الرضا أن يقول بأن الطلاق في حد ذاته باطل بل قال أربل طبق حديث الرفع على المورد الذي قد فرغ عن شموله لجميع الآثار واضح الفكرة؟ فالسائل يسأل ما هي العلة هو قاعد في مقام التقية يقول العلة في ذلك رفع عن أمتي كذا وكذا مع أن المقتضي غير موجود لكن الخصم علّه من العامة ويرى أن المقتضي موجود فعلّل له بوجود المانع ولم يكن يستطيع أن يبين الحكم أن المقتضي غير موجود فالتقية في وين شيخنا شيخ يوسف التقية في التطبيق لا في الكبرى ونحن نريد أن نستدل بالكبرى لا بالتطبيق فنقول تطبيق الحديث على المورد تقية ولكن الكبرى تام والإشكال إنما نشأ من عدم التفريق بين الكبرى الكلية المسوق مساق التعليل وبين التطبيق ويكفينا في إثبات المطلب المهم أن تكون الكبرى كلية أما موردها تقية أو متقية هذا بحث آخر ومن هنا حاول جمع من الأعلام ومنهم الشيخ الأعظم أن يقولوا بأنه التطبيق تقية وإن كانت الكبرى كلية. في قبال ذلك مسألة خلافية، يقولون التفكيك بين الكبرى وبين التطبيق مستهجن عرفا، بأن نقول أن الكبرى الكلية التي جاء بها الإمام نفسها لا تقية في مضمونها والتطبيق في تقية، التفكيك غير عرفي ولا يلتفت إليه، بل هذا يوجب أن الرواية فيها تقية، التقية في التطبيق تمنع من إحراز أصالة الجد في الكبرى، واضح؟ التقية في التطبيق تمنع من أصالة الجهة في الكبرى، خصوصا أن الإمام هو الذي علل وتصدى لبيان ذلك بدون سؤال السائل، فحينئذ التفكيك بينها مستهجن، خصوصا أن الإمام لا يوجد في الرواية إلا تطبيق الكبرى على المورد، ونحن انتزعنا الكبرى، ما صدر من الإمام ما هو؟ ما صدر، لم يصدر من الإمام شيء قال الكبرى كذا وتطبيقها على المقام كذا، واضح؟ تارة المتكلم يقول الكبرى كذا، عندنا كبرى قال رسول الله رفع عن أمتي وتطبيقها في المورد أنه كذا، فنقول الإمام جاب شيئين، جاب تطبيق، جاب كبرى وجاب تطبيق، مع أن الظاهر في الرواية ليس إلا التطبيق مباشرة، سأل قال رسول الله طبق هذه، أتى بالكبرى مو بسياق استقلالي لتطبيقها على المورد مباشرة، الإمام ساق الكبرى مساق التعليل للمورد التطبيق على المورد، فما صدر من الإمام شيئين حتى نقول الذي صدر الأول ما في تقية، اللي صدر الثاني في تقية، بل صدر أمر واحد عرفا وهو التطبيق، والتطبيق تقية، فحينئذ الرواية ساقطة عن الحجية. والعرف ببابك شيخنا، هي مسألة عقلائية، هل العقلاء إذا رأوا مولاهم اتقى في التطبيق هل يحرزون جدية الكبرى؟ نعم. أنت شيخنا هذا تقول تحرز جدية الكبرى، الإمام جاب استشهد هالرواية مع أن الطلاق باطل ومو صحيح، يجي الإمام يقول قال رسول الله وضع عن أمتي كذا، هل العقلاء والعرف يفهمون أن الحديث يشمل مطلق الموارد لكن طبقه على المورد تقية، أو يقال أن الحديث بكبرى هذا تقية في المقام، الرواية تقية في المقام؟ يمكن من باب الزام الخاص، من باب العامة يرون ذلك ولا يرى ذلك، لأن العامة يرون أن حديث الرف شامل للأحكام التكليفية، قال تمسك في مقام الرد الخاص بهذا الكبرى، أما هو في الواقع لا يرى ذلك، وكثير من الأحكام يختلف بين العامة والخاصة، لأن العامي يعتقد أن حديث الرف اعتقادا أو تقليدا في زمان الرضا يقلدون أشخاص معينين، يعتقد حديث الرف عام، مع أن الإمام الرضا لا يرى حديث الرف، لكن من باب المجادلة والتقية بما يراه الخاص لكي يدفع الخوف، قال رفع عن أمتي وهو يرى ذلك، أما أن الإمام يرى ذلك من وين؟ لعله مقام تقي لكي يدفع الشبهة عن نفسه، لكي يرفع الشبهة عن نفسه جاب التعليل، هذه آكل في التقية.
احنا لما نلاحظ الروايات واسلوب الائمه نلاحظ انهم ينظرون الى جهه الجامع بينهم وبين الاطراف،
اذا هذا من باب المجادله مو من باب الواقع، لعله كحكم واقعي لا يرى الامام ان حديث الرف في الواقع يشمل مطلق الاثر، وانما هذا الذي ساله في مقام التقية قال له رفع عن امتي، سكت ويمشي، من أين نحرز ذلك؟ مشكلة
نحتاج نحرز الكبرى، ما يكفي نحتمل،
كيف نحرز الكبرى يعني قصد؟
يعني لابد أن نحرز أن الإمام في مقام الجد في بيان الكبرى، ما يكفي.
يقول الأصل في المتكلم الجد.
لا بس هنا عندنا.
والرواية فيها كبرى وفيها تطبيق. وحيث أن التطبيق تقية فالكبرى متقية. بعض الأعلام كسيد المنتقى وجامع يقول هنا الوارد في الإمام تطبيق والكبرى منتزع، إذا كان الأصل تقية فكيف المنتزع ما في تقية؟ والعقلاء لا يعملون بذلك، العرف لا يعمل بذلك. أنا واحد عرف لا أعمل، أنا لو جاني شيء أسمع المولى أجاب حديث أشوف مورد تقية أقول ما أعلم أن هذا المورد يريد جدا أنه هذا المرفوع هو مطلق الآثار وما شاكل ذلك. بعد مسألة استظهارية، من يستظهر؟ من لا يستظهر أو يشكك الرواية تكون من هذه الجهة مجملة. هذا هو الإشكال الأول على هذا الحديث. خلنا نقرأ شوي. قال نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى والبيزنطي جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل لكم يستهل ويستكره استكره بل في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق. أنت خوفك تحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما تملك كلش خايف مسكين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ يلزمه ذلك اليمين؟ فقال عليه السلام لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا الخبار. فإن هذا بيصير في إشكال، يصير في إشكال الشيخ قرب الاستدلال على شيخنا يقول لا ما يناسب قرب الاستدلال أو الطلبة. قال يصير في إشكال الأول، فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، شوين راح شيخ سيدي في إشكال، إلا أن استشهاد الإمام على عدم لزومها من الإكراه على الحلف بها بحديث الواضع شاهد على عدم اختصاصه بوضع خصوص المؤاخذة. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وكذا. نعم.
قال إن كان باطلاً عندنا، إحنا وجهنا
البطنان
وش هو؟
باطل
بالوسيء. يعني في سبب للبطنان.
مرتكز، لا يصح التعليق في الطلاق، ولا يصح طلاق النتيجة. قل والله لا أفعل كذا، والله زوجتي طلق، الطلاق لا يقع إلا بسبب أنت طالق بس.
يعني كان ما في لا هذا وجه للبطلان هو مثلا حصول الخطأ في التعبير.
لا مو الخطأ، هو يستحلف أكره. لا من باب الإكراه يستكرهه، أكره يستكره حيثية الإكراه. أكره على الطلاق فطلق فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. الحلف بالطلاق في حد ذاته باطل، هو استكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق، الحلف على الطلاق باطل في حد ذاته عند الشريعة بلا إشكال، لأنه الحلف لا يصح أن يكون متعلق بالطلاق، لأن الطلاق لا يحصل إلا بسبب أنت طالق بس. الحلف بالطلاق باطل في حد ذاته لو وقع من المختار فضلا عن غيره. مو قضية التعليق، والتعليق هم مشكلة، هو نفسه في رواية عندنا في الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة الذي يروه العامة في حد ذاته باطل، لأنه الحرية سببها فعل أنت حر لوجه الله، الطلاق أنت طالق، حتى طلقت لا يصح عند الشارع، لو طلقت زوجتي مباطل، أنت طالق فقط وفقط. شايف الخطأ استكره يستكره حد. ما في خطأ، وش دخل الخطأ شيخنا؟ ما أخطأ، هو متعمد، شخص أكره ملتفت قال والله أنت طالق زوجتي طالق، ما في خطأ، ما صدر منه خطأ، وإلا ما قال ألعب أف الرجل يستكره فأخطأ. لا أف الرجل هذا هو الاستكراه، هو البحث الاستكراه. كيف؟ يقول باطل، لأن هذا البطلان لا لحيثية الاستكراء حتى يتمسك بحديث الرفع، لأنه باطل في حد ذاته. كيف يعلل بحديث رفع الاستكراء؟ حتى لولا حديث الرفع لو هذا باطل في حد ذاته، نصيته باطل، لو صدر من المختار باطل، كيف يعلل بحديث الرفع؟ معنى حديث الرفع أنه لولا وضع الشارع لكان صحيح، هذا معنى. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا شو نسوي بعد إياكم عن الإشكال الأول، وقلنا بأن التقية في مقام التطبيق لا تضر بكلية حديث الرفع، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون دليلا في المقام، لأن الوارد في هذا المورد حديث وضع الثلاثة لا حديث رفع التسعة. وما يهمنا في بحثنا، أي فقرة، ما لا يعلمون، والحديث الوضع الذي استشهد به الإمام الرضا لا توجد فيه فقرة ما لا يعلمون، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. واضح؟ إذن حديث الوضع الذي استشهد به الإمام وضع الثلاثة الذي ليس منها ما لا يعلمون، وبحثنا في الرف بلحاظ ما لا يعلمون. فلعل المنظور في هذا الحديث وهو وضع الثلاثة أن هذه الثلاثة هي الشارع رفع فيها مطلق الآثار، ولكن لما جاء إلى حديث رفع التسعة حيث إنه هناك أشياء أخر غير الثلاثة، وتلك الأشياء لم يرفع إلا المؤاخذة، أراد الشارع رفع المؤاخذة بلحاظ التسعة، ومجرد رفع جميع الآثار بلحاظ ثلاثة هل يسوق رفع جميع الآثار بلحاظ التسعة؟ لا يسوق، ما في مساوقة، ما في تلازم. الشارع يقول أنا الشارع، الإكراء يرفع عنه جميع الآثار، الخطأ يرفع عنه جميع الآثار، ما لا يطيقون يرفع عنه جميع الآثار، ولكن في مسألة الطيرة، في مسألة التفكر في الوسوسة بالخلق، في مسألة ما لا يعلمون، المرفوع المؤاخذة، وحيث في حديث التسعة موجود هذه الثلاثة فأنا رفعت المؤاخذة، لكن أفردت حديثا بيانا آخر لأبين ترى الثلاثة لها خصوصية وهي أن المرفوع جميع الآثار، ألا يحتمل ذلك عرفا؟ ومع احتمال ذلك عرفا يسقط الاستدلال، إذ مجرد رفع جميع الآثار عن الثلاثة لا يساوق رفع جميع الآثار عن التسعة، ومنها ما لا يعلمون.
شيخنا نقدر نقول أن الإمام هو في مقام فقط الاستشهاد في هذا، يعني كطريقة العرفية، أنه مو لازم كلام النبي بأكمل،
من وين؟
يكفيني فقط
اشتراك كجاست كجاست. ليش ذكر الخطأ؟ ليش ذكر الخطأ ما لا يطيقون؟ ليش ما قال رفع متو ما أكل عليه وسكت؟ ليش ذكر ما لا يطيقون وما أخطئ وما ذكر؟ مشترك أنه في حديث واحد، في أكثر من حديث، في حديث رفع التسعة، حديث رفع الستة، حديث رفع الثلاثة، اشترك أنها كلها صدرت من النبي في وقت واحد. من وين؟
يعني هذه أكثرية، هذه الثلاثة والأربعة والستة هذه راجعة أصلها إلى
من وين؟ كجاست. اشترى من وين؟ اشترانا من وين اشترانا هذه الرواية واحدة؟ لا، كيف نعلم أن هذا الذي صدر من النبي رواية واحدة حديث رفع التسعة وهذا اقتطاع لذلك؟ من وين اشترانا؟ احنا ما ندري. والأصل في الرواية التعدد، نحتمل أن هذه رواية وتلك رواية وتلك رواية صدرت من النبي في مواضع متعددة، وكل منها الملحوظ شيء معين. اشترانا احنا ما قاعدين يا النبي، فلا نحرز أن الحديث الصادر واحد وهذا اقتطاع من ذلك الحديث الواحد. ما نعلم الغيب، هاي كله ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، احتمالات موجودة بس الظن احتمل، اشترانا احنا هاي ظنون. ونحتمل أيضا بأنه الأصل في الرواية التعدد، خصوصا هناك رفع وهنا واضع، عبر هناك بالرفع هنا عبر بالواضع، وضع عن أمتي وهنا اقتصر على الثلاثة، مع أن ما لا يطيقون ومقطع وما لا يخلي في بحثه، فلماذا ذكر الاثنين ما ذكر الأخرى، ما ذكر الأمور الأخرى؟
لكن هل تستفهم الإمام بهذا السياق هو نفس ذاك السياق؟
من وين؟ نقول روايتين صدرت من المكتوب.
روايتين. روايتين. إيه؟ أقول هذا البيان، هذه عبارة للنبي. نفس تلك العبارة وإن كان رواية.
لا شيخنا، إحنا ما استدخلنا من نفس الرواية. نقول بقرينة تطبيق الرواية على المورد استفدنا أن المراد من المرفوع في هذا الحديث التسعة. مو أن نفس التعبير في رفع ال، مو نفس التعبير في حد ذاته لو خلينا فإنه يستفاد رفع مطلق الآثار. لا، الحديث لو خلي في حد ذاته وقطعنا النظر عن قرينة التطبيق المرفوع المؤاخذة، غايته لتطبيق الإمام الحديث على مورد معين، علمنا بقرينة تطبيق هذا الحديث على المورد أن المرفوع هو غير المؤاخذة، فيأتي مستكل ويقول غاية ما يستفاد من ذلك أن هذا الحديث المراد منه رفع غير المؤاخذة بقرينة تطبيقه على المورد، وهذا لا يساوق أن في حديث رفع التسعة الشارع يريد رفع مطلق الآثار، بل نعمل بالظاهر الأول هو المؤاخذة. نعم، لو قال نفس السياق في حد ذاته، نفس التعبير رفع عن أمتي وهذا محذوف، نفس السياق في حد ذاته بل، لكن المشكلة مو في السياق، وإلا كان انتهينا من البحث، ما نحتاج قرينة الاستشهاد. فهم الصحيح في حديث الواضع أن مراد المتكلم ومراد النبي في حديث وضع الثلاثة عن ما أكري وما لا يطيقون هو الثلاثة، هو رفعه استغفر الله رفعه مطلق الآثار لا رفع خصوص المؤاخذة. ولهذا قال لكن النبوي المحكي في كلام الإمام مختص بثلاثة من التسعة، فلعل نفي جميع، لعلك فينا الاستحتمال نحتاج نستظهر احنا مرتاحين، لعل والاحتمال العرفي قافي في ابطال الاستدلال، فلعل نفي جميع الاثار مختص بها، فتامل التامل هل قلنا لعله قد يقال مقتطع، لعله وحده سياق، وكل هذه احتمالات محل اشكال وتأمل.